بعد أن تكلمنا في وجه استدلال آية النفي على حجية أو على وجود قبول الخبر الواحد، وقلنا وجود قبول الخبر الواحد معناه حجيته، معناه إثبات حجية الخبر الواحد. بعضهم استدل بهذه الآية على وجود قبول قول المشهد، لا أنه على وجود قبول الخبر الواحد فقط، بل استدلت الآية على مطلقين، على وجود قبول الخبر الواحد وأن خبر الآحاد تثبت حجيته، فاستدل أيضا على وجود قبول المجتهد ويجب قبول ويجب الاجتهاد ويجب وتكون الفتوى الصادرة منه حجة في حق المكلف أو في حق المكلف. يبقى وجه الاستدلال في هذه الآية على هذا المعنى لا بد من تقديم ثلاث مقدمات لها. أما المقدمة الأولى وهو أن لفظ التفقه الوارد في الآية الشريفة هو بحسب ما له من هذا المعنى الذي قلناه سابقا وهو الفهم، غير أن الفهم فهم الدليل أو فهم الحكم يتوقف على فهم ثلاثة أشياء في الرواية الآتية أو في الدليل الآتي الدال على الفهم. ما هي هذه الثلاثة الأشياء التي إذا فهمناها فهمنا الحكم، وحينئذ يوضح علينا بأننا تفقهنا في هذا الحكم؟ يقولون لابد أن تثبت أولا أن هذا الدليل قد صدر من المعصوم، ولا بد أن تثبت ثانيا بأن هذا الدليل عندما صدر من المعصوم صدر لبيان الحكم الواقعي، لا أنه صدر لبيان حكم الظاهر أو فقل أنه صدر بعنوان الصحية، وهذا ما يسمى بجهة الصدور. ولا بد أن تثبت ثالثا ما هو المعنى الذي تدل عليه هذه الرواية، وهذا ما يسمى بجهة الدليل. فإذا ثبتت هذه الأمور الثلاثة في هذا الدليل حينئذ يصدق عليك بأنك تفقهت في مضمونه، تفقهت في الحكم، أنت فاهم لما يدل عليه هذا الشيء. هذا طبعا مما لا شك فيه إذا أخذنا الفقه بالمعنى الأول. نقول هذه المقدمة ونضعها جانبا ثم ننتقل إلى المقدمة الثانية. في المقدمة الثانية نرى بأن هذه الأمور الثلاثة بالنسبة فيها في هذا العصر هي بحاجة إلى إعمال نظر حتى تتحقق الإسلام. الإنسان لا يستطيع بمجرد ما يرى الخبر تكون رؤيته له شيء ضروري للإسلام، لا بد من إعمال شيء من مراجعة علم الدراية حتى يعرف بأن هذا الخبر صدر من المعصوم أم لم يصدر. إذا لا بد أن يكون إثبات الصدور متوقف على إعمال شيء في هذا العصر. أيضا من ناحية جهة الصدور أن هذا الحكم هل صدر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان الحكم الظاهر في ظرف الصفية في هذا العصر لا يمكن أن يكون شيئا ضروريا، لا بد أيضا من إعمال الفكر ومن إعمال النظر حتى نعرف بأن هذا الحكم صدر لبيان الحكم الواقعي. أيضا من جهة الدلالة في هذا العصر نحن بحاجة إلى قواعد ونحن بحاجة إلى إعمال نظر حتى نعرف أن هذا الدليل يدل على هذا المعنى أو يدل على معنى ثاني. هذه القواعد هي قواعد علم الأصول، أنه الأمر هل يدل على الوجوب هل يدل على الوجوب أم لا، وإذا دل على الوجوب على نحو الظاهر فهل الظاهر حجة أم لا. لا بد أن نثبت هاتين المقدمتين ثم ننتقل إلى الدليل. نقول هذا الدليل الذي ورد فيه أمر دال على الوجوب، والوجوب فيه على نحو الظاهر، وكل ظاهر حجة حينئذ يكون هذا حجة في الوجوب لا بد أن نثبت. فحينئذ هذه الركائز الثلاثة للفقه في عصرنا تتوقف على إعمال نظر، لكن هذه الركائز الثلاثة للفقه في العصر الأول أو فقل في عصر صحابة النبي والأئمة هل كانت تتوقف على إعمال نظر الأملاك؟
يقولون أما من جهة الدلالة لم يكن لها مؤونة أبدا، لم تكن متوقفة على إعمال المعصوم. لماذا؟ لأن المعصوم كان يخاطب العرف بما لهذا العرف من معاني تحمل هذه الألفاظ، فعندما كان يتكلم بهذا اللفظ كان يريد هذا المعنى الثابت في أذهانهم، فحينئذ كان يكفي عندهم التبادل. الشيء الذي يفهمونه وقت التخاطب، كل شيء يفهمونه وقت التخاطب هو مراد المتكلم، لانه اذا لم يكن هو مراد المتكلم لا على المتكلم ان ياتي بقرينه تدل بان هذا اللفظ يريد المعنى الثاني غير الموجود في اذهانهم. فكان يكفي في المستمع او في الراوي ان يذهب ويستمع الحكم من المعصوم، فاي معنى يتبادر الى ذهنه هو قطعا المراد، هو قطعا مدلول الحكم لدى الامام عندما اصدر. فاذا جهه الدلاله لم تكن متوقفه على امر الاعمال. جهه الصدور ايضا لم يكن لها مؤونه ابدا. لماذا؟ لان الحكم الصادر من المعصوم لا يخلو الا ان يكون لبيان الحكم الواقعي أو لبيان حكم الظاهر من بيت في ضبط التقويم. فإذا كان هذا الحكم حكما واقعيا فهو، لأنه نحن مكلفون بالأحكام الواقعية، فإن كان الظاهر هو الحكم الواقعي فيجب على المستمع أن يأخذ. وإذا كان هذا الحكم حكما ظاهريا أيضا يجب على المستمع أن يأخذ. لماذا؟ لأن الإمام يكون قد شخص موضوع التقويم ورأى بأن هذا الضرب ضرب التقوية، فحينئذ التكاليف المنجزة في حقه هي التكاليف الظاهرية وليست التكاليف الواقعية، فعندما يصدر أمرا ظاهرا يكون قد أصدر حكما منجزا في حقه وإن لم يكن حكما واقعيا، فيجب عليك أن تأخذ. فحينئذ يجب عليك أن تأخذ بكل ما يقول الإمام سواء كان حكما ظاهريا أو حكما واقعيا، فبعد لا داعي لإعمال النظر لأن هذا الحكم صدر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان الحكم الواقعي. نعم التفقه في العصر الأول كان بحاجة إلى إثبات الصدور، لا يكفي أن تكون معاصرا للإمام وأنت جالس في بيتك فتكون حينئذ الأحكام ضرورية للإمام، لا بد أن تثبت صدوره، يعني لا بد أن تثبت بأن الإمام قالها، قالها إما سفاهة وأنت سمعتها أو قالها عن طريق خبر الواقع. فحينئذ كان التفقه الأول يتوقف على الركيزة الأولى التي فيها إعمال النظر، وهذا التفقه وإن توقف على الركيزة الثانية والثالثة إلا أن هاتين الركيزتين في العصر الأول لم تكن بحاجة إلى مؤونة، لم تكن إلى يعني بحاجة إلى إعمال النظر والفقه. فإذا لم تكن كذلك فكان الفقه في زمان خفيف الموضوع جدا يكفي فيه إثبات الصدور حتى يسمى بأن هذا متفقها في الأرض. لأن أنت تصور راوية سمع هذا الخبر من الإمام، بمجرد ما سمع تبادر معنى في ذهنه هذا المعنى هو الحكم، فحينئذ يوضح عليه أنه متفقه في هذا. فإذا صدر عليه بأنه متفقه فالآية أوجبت عليه النصر للتفقه، وقالت بعدما يصدق عليه أنه متفقه يجب عليه أن ينذر قومه، وحينئذ إذا أنذر فوجب على القوم قبول قوله مطلقا سواء كان قوله بفضل علم. قال بالفضل هنا قبل أن نستدل بأن هذه الآية تدل على وجود قبول قول المجتهد نأتي بالمقدمة الثالثة، نقول إذا كان عندنا شيء له مفهوم واحد لم يختلف إلا أن تفصيله اختلف، يعني أسباب إيجاده اختلفت. هنا هل اختلاف أسبابه يوجد اختلافا في مفهومه أم لا؟ يقولون اختلاف أسباب إيجاده لا يوجد اختلافا في مفهومه. مثلا عندما يقول المولى إذا مات الميت فما تركه، إذا مات الميت فما تركه فهو لورثته، هنا كانت العصر الأول الموت لا يموتون، فالنص ذلك لا يموتون إلا بالسيف، فحينئذ هذا الموت بحسب ما له من معنى مرتكز على هذا السيف، فحينئذ هذه الرواية تنطبق على الموت الآتي من السيف، فإذا مات عبر السيف فما تركوا فولي ورد. فحينئذ لو تغيرت الأسباب كما هو موجود في عصرنا لم يمت في عصرنا الآن أحد بالسيف،
إنما يموتون إما بالمجافعة أو بالكسر القلبية أو بالأمراض الأخرى.
فسبب الموت اختلف، فإذا اختلف سبب الموت هل يوجب حينئذ اختلافا في معنى الموت؟ حتى نقول بأن تلك الرواية التي وردت عن الأيمن من مات وترك شيئا فهو لورثته لا يشمل هذا الميت الذي مات بغير السبب، مما لا شك فيه تدخل. واختلاف السبب لا يضر في قيمة الميت، لأن مفهوم الميت في كل منهما واحد. وإن اختلف السبب إيجابه وإن اختلف السبب المحقق، فإذا كان اختلاف السبب لا يوجد اختلافا في المفهوم، نقول هنا بأن أسباب التفقه وإن اختلفت بيننا وبين العصر الأول. أسباب التفقه عندنا بحاجة إلى إعمال نظر، بحاجة إلى طلب علم حينتنا حتى تستطيع أن تفهم الحق، حتى تستطيع أن تكون متفقها في الرواية. التفقه في الرواية في العصر الأول لم يكن بحاجة إلى هذا السبب الطويل، ولكن إذا لم يكن بحاجة إلى هذا السبب الطويل لا يعني بأن التفقه الذي أوجب الذي وجب على العصر الأول هو غير التفقه الذي وجب على العصر الأخير، وإنما التفقه بحسب ما له من معنى واحد ثابت على العصر الأول وثابت على العصر الأخير. فإذا ثبت على كلا العصرين إلا أنه في العصر الأول كان التفقه ففيه المؤونة بحاجة فقط إلى إثبات الثبوت، يكفي فيه النظر إلى الإمام والاستماع منه فيضبط عليك أنك متفقه. لكن في عصرنا الآن ليس التفقه مرتكز على إثبات الثبوت، لا بد أن تذهب تطلب العلم ليس فقط في إثبات الثبوت، وأيضا تطلب العلم في جهة الدلالة وفي جهة الثبوت حتى تسمى متفقه. فحينئذ وإن كانت هذه الأسباب اختلفت إلا أن التفقه الذي حصله هو عين التفقه الذي حصله العصر الأول، فإذا كان هو عين التفقه فالتفقه إن وجد يجب في كل عصر، فإذا وجب في كل عصر ففي عصرنا الآن يجب التفقه، والتفقه الآن متوقف على الاجتهاد. فحينئذ نعرف بأن الاجتهاد أصبح واجب، لأن وجوبه كما نعلم سابقا ليس وجوبا علميا، لأن المولى قال وما كان المؤمنون لينظروا كافرا، وإنما أثبت النصر وأثبت وجوب التفقه على طائفة من كل فرقة، فإنه وظاهر ضلص في الوجوب الكافر. فنستدل من هنا بأن الاجتهاد في عصرنا واجب في الكافر، ونستدل أيضا بأن هذا المجتهد الذي هو فقيه عندما ينذر قومه ينذرهم بفتاوى، فيجب على القوم حينئذ أن يقبلوا هذه الفتوى، وتكون هذه الفتوى حينئذ منجزة في حق المسلمين، يعني يجب عليهم أن يقبلوا. فإذا وجب عليهم أن يقبلوها كما وجب على المستمع للراوي أن يقبل روايته، فحينئذ تكون هذه الآية دالة على وجوب قبول خبر الواحد ودالة على وجوب قبول فتوى المجتهد، وتكون هذه الرواية كما أنها أوجبت النصر حال كون النصر لاستماع النصر في العصر الأول، أوجبت النصر حال كون النصر لتحصيل إثبات الثبوت وإثبات جهة الدلالة وإثبات جهة الثبوت في العصر الأول. وهذه الأمور الثلاثة إذا وجبت هي ركائز الفقه في عصرنا، فحينئذ تكون هذه الآية دالة على وجوب الاجتهاد في عصرنا وجوبا. هذا ما استدل به المحقق النائي بهذه الرواية على وجوب قبول قوله، لكن كما نرى بأن هذا الاستدلال أجنبي عن المقام، نحن نريد من هذه الآية الاستدلال على أجية خبر الواحد فقط، أما فتوى المجتهد فيأتي في الاستدلال السابق. هذا تناول كلام الاستدلال في الآية في النصر على حجية خبر الواحد. من جملة ما يستدل على حجية خبر الواحد من القرآن يستدل بهذه الآية، آية الكتمان. آية الكتمان وهي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما أنزلناه في من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية يقولون تدل على حجية الخبر الواحد، لكن كيف تدل؟ يقولون بأن ظاهر الآية أثبتت أن الكتمان محرم، يعني أثبتت أن كتمان ما أنزله الله من البينات والهدى محرم، إن قلت أن المولى ما قال إن الذين يكتمون قد فعلوا المحرم حتى يكونوا كتمان الخطأ، إنما المولى غاية ما رتب اللعنة عليهم. نقول نحن نستفيد الحرمة من ترتب اللعنة. لماذا؟ لأن اللعن لغة هو الصرف. عندما تقول اللهم لعنه يعني اللهم اطرده عن رحمتك عن ساحة الشر. فعندما رتب الطرد على الكتمان نستكشف بأن الكتمان مبغوض لدى المولى. فإذا استكشفنا أن الكتمان مبغوضا نستكشف حينئذ بأن الكتمان فيه زجر من قبل المولى لا يريده. فإذا لا يريده نحن سابقا استفدنا الحرمة. ما استفدنا الحرمة؟ لأنها جزء دلالة لا تفعل، ليس لأنها جزء المعنى. إذا كان جزء المعنى فحينئذ هي تدور مدار لا تفعل وجودا وعدما. إن وجد لا تفعل فيوجد جزء معناها وهو الحرمة. إذا لم يوجد لا تفعل لا توجد الحرمة. وإنما سابقا نحن استفدنا الحرمة من العقل انتزعه لكون لا تفعل مطلقا مستاجرا. فإذا كان كذلك فأينما وجد مضغاط الزاجر يستفيد العقل حينئذ من الحرمة. فعندما رتب المولى الطرد واللعنة على الكتمان وقد استفدنا من كونه مضغاطا للزاجر لكونه مضغوطا، لا بد أن العقل يحكم بالحرمة حينئذ. فحينئذ نستطيع أن نقول بأن ظاهر الآية حرمت الكتمان بهذا. إذا حرمت الكتمان فلا يصلح، إما أن نقول بأن النهي بالشيء يقتضي الأمر بذلك على ما صح أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه. إذا قلنا بذلك فوجب الإظهار، لأن الإظهار هو الضد العام للكتمان. فإذا كان هو الضد العام فإذا ثبتت الحرمة هنا لا بد أن يثبت الأمر هناك الضد العام. فحينئذ بناء على هذا فنقول إذا ثبتت حرمة الكتمان وجب الإظهار، لأن النهي بالشيء يقتضي الأمر عن الضد العام. فإذا وجب الإظهار عليه هنا وجوب الإظهار عليه كان مطلق. ما قال إن الذين يكتمون البينات حال كون قولهم مفيدا للعلم، بل كان مطلق حرم عليهم الكتمان مطلقا وأوجب عليهم الإظهار مطلقا، سواء كان هذا القول المظهر أفاد العلم للسامع أم لم يفد. فإذا أوجب الإظهار عليهم مطلقا فمعناه يجب علينا القبول، لأنه إذا لم يجب علينا القبول لكان وجوب الإظهار عليهم مطلقا. المولى يجب عليك التكلم لكن يقول المستمع لا يجوز لك أن تطلق قوله، فحينئذ لا يفيد في وجوب القول عليه. عندما أوجب عليه الإظهار معناه أنه أوجب علينا القبول، فإذا أوجب علينا القبول فمعناه بأن قوله حجة في حقنا. وهنا عندما أوجب الإظهار أوجبه مطلقا أفاد العلم الله، فإذا كان كذا فقوله حجة في حقنا أفاد العلم الله. فإذا كان قوله حجة حتى ولو لم يفد العلم فهذا معناه حجية بفضل الله. إما أن نستدل من هذا الطريق أو نستدل بالطريق الثاني على مبناه، هو نقول بأن حرمة الكتمان وإن كانت نهيا عن الشيء لكن لا تقتضي الأمر عن الكتمان، إلا أن الضد العام لازم عقلي. يعني عندما كان الكتمان محرم فإذا لا بد أن تظهر الإظهار، لا بد أن يبدو الإظهار عليك. لماذا لا بد؟ لأنه لا بد أن تمتثل الحرمة، وامتثال الحرمة هو بالإظهار، لأنك إذا لم تظهر تكون كاذبا ستكون جازما تحت الحرمة. فإذا أردت أن تمتثل الحرمة لا بد أن تظهر. وحينئذ لماذا هو قال بأن الأمر بالشيء لا يقصد النهي عن ضده؟ لأن ضده لازم عقلي، ومع وجود أن هناك بعث من قبل العقل بعد لا داعي للشرع أن يبعث. نقول هنا نسبة، نقول عندما ثبت النهي عن الكتمان فإذا على بحسب اللازم العقلي لا بد أن تظهر ذلك. فهنا نقول إذا كان الإظهار لابد، يعني لابدية العقلية فيه موجودة، لا بد أن تظهر هذا الشيء. فإذا أظهرته يجب علينا القبول، إذا وجب علينا القبول حينئذ هذه لابدية الإظهار هنا مطلقة. ما قال العقل لابدية الإظهار حال كونه مفيدا للعلم، قال مطلقة حتى لو كان مفيدا للقول، يعني حتى لو كان خبرا معه. فإذا كان حتى لو كان خبرا واحدا يجب علينا القبول، معناه أن الخبر الواحد وإن لم يكن العلم يقبل، فهذا معناه كفرية هذا الخبر، فحينئذ تكون الآية دل على كفرية الخبر. والاستدلال بهذا الشيء على هذا النحو أن حرمة الاستثناء تدل على وجوب الإظهار، ووجوب الإظهار يدل على وجوب القبول، ووجوب القبول يدل على حجية القول ليس عزيزا عندنا، بل هناك مورد الاتفاق عند الكل. استدلوا بهذا السياق وبهذا التركيز على حجية قول من حرم الله عليه الاستثناء، وهو أن الله في القرآن قال: ولا يحل لهن أن يكن ما خلق الله في أرحامهن. بالنسبة للمسألة، عندما تعلم المرأة بأنها حامل بحسب الآية المولى حرم عليها الاستثناء، لأنه قال: لا يحل لهن أن يكن ما خلق الله، فحرم. عندما حرم الكتمان فصار الإظهار إما واجب أو أنه لا بد منه، فلا بد أن فإذا أظهرت موطن اتفاق أنه يجب قبول قولها وإما أفاد قولها العلم، ويكون قولها وإن كان ظنيا حجة في حقنا. ولذا لو مات زوجها وهي حامل فأخبرت بأن حامل، يجب علينا نحن أن نرتب الآثار على قولها ونعزل للحامل شيئا من الميراث، ولا نقول بأن قولها يفيد الظن والظن داخل تحت الآيات لا يعني الظن، فقولها ليس بحجة علينا فنقسم الشركة بين الورثة الموجودين، وهذا مضمون اتفاق كما درست الآية. بمجرد ما تقول هناك حامل يجب علينا أن نقبلها. فإذا كان هذا موطن اتفاق، هذا الاتفاق لم يكن بين الفقهاء إلا لكون حرمة الكتمان تدل على الإظهار إما لا بقوته أو وجوده، والإظهار يدل على وجوب القبول، ووجوب القبول يدل على حجية هذا القول سواء كان أفاد علمه. فإذا ليس عزيزا عندنا أن نستدل من حرمة الكتمان إلى وجود الإظهار إلى حجية القبول الواحد فقط، بل هو موجود في الموارد. هذا تمام ما يمكن أن يقال في وجه الاستدلال، إلا أن هذه الآية لم تسلم من الاختلاف وأشكل عليها، لأن هذه الآية يجب الإظهار فقط، ثم تقول إذا وجب الإظهار وجب القبول سواء أفاد العلم أم لا، نقول هو مقيد بالعلم، هناك قرينة لفظية بالعلم فلا إطلاق، فإذا كان لا إطلاق فهو يجب عليه الإظهار جفاق ويجب علينا القبول، لكن يجب علينا القبول لأنه معلوم الحجية لا لكونه لفظيًا، يبقى إن قلت من أين نعلم بأنه معلوم الحجية؟ يقولون لأن هذا الله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذا الله من بعد ما بيناه للناس، يعني هذا الشيء الذي كان في أذهانهم وأرادوا أن يكتموه، يحرم عليهم الكتمان ويجب عليهم الإظهار. يجب لماذا؟ يجب لأنه من بعد ما بيناه الناس، من بعد ما بيناه يعني أصبح شيئا بينا عند الناس، فأصبح شيئا معلوم الحجية عند الناس. فعندما أصبح شيئا معلوم الحجية عندهم فوجب على ذلك أن يظهره. أنا أقبل به، لكن لا أقبل به بما هو مفيدا للظن، أقبل به لأنه معلوم الحجية عندهم. فإذا أقبل به بما أنه معلوم الحجية عندي أن المولى يخبر من بعد ما بيناه للناس، فحينئذ أنا أخذه بما هو علم ولا أخذ بطلبه. والذي ينفعكم في الدليل أن يكون وجوب الإظهار واجب القبول حتى لو كان ظنيا، أما إذا كان واجب الإظهار واجب القبول لو كان فقط علميا بعد لا يفيد الحجية في مقامه، لأنكم تستدلون على حجية خبر مضمون لا على حجية خبر الذي يجب العلم. يشكل عليكم بهذا الاستدلال. لكن قبل أن نكمل هذا الاستدلال لا بد أن نلتفت إلى شيء، هذا الاستدلال يورد في كتب المتأخرين إيراد المسلمات لأن فيه نفسه، لأن لفظ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يصدق الإشكال إذا كان المراد هذا، أو تقل قبل أن نقول ما هو المراد نقول أن الآية مخصوصة بإجماع المفسرين والعلماء حول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حول علامات نبوة النبي، والمولى يخاطب أخبار اليهود يقول إن هؤلاء أخبار اليهود يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى حول علامات النبي، فحرم عليهم الكتمان ووجب عليهم، لكن يقول المولى من بعد ما بيناه، يعني من بعد هذا الشيء الذي انزلناه من البينات والهدى بيناه في الكتاب للناس. اي ناس واي كتاب؟ صارت المراد بالكتاب هو القران والناس هو المسلمين. هنا لا تفقد الشيء. نقول ان من بعد ما بين المولى علامات النبوه للمسلمين واصبح المسلمون يعني واصبحت علامات النبوه معلومه حسيه عند المسلمين، يجب على هذا اليهودي ان يظهر العلامات. فاذا اظهرها وان كان قوله ظنا ناخذه، لكن لا ناخذه بما هو ظن، ناخذه بما هو معلوم حسيه عندنا لان ثابت في القران. وحينئذ يكون مجتمعا، يكون مجتمعا للاستدلال اذا كان المراد بالكتاب القران والمراد بالناس هم المسلمين. ولكنه باتفاق المسلمين باتفاق المفسرين لا يراد بالكتاب القران وانما يراد بالكتاب التوراه وبالناس المسلمين. وهذا ما يصار عليه الصيام، يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى يكتمونه الان من بعد ما انزلناه سابقا كنا قد انزلناه وبيناه للناس في الصواب. يعني يريد ان يقول بانه لا بد ان يقول انا قد بينت لكم علامات النبوه في الصواب واثبتها للناس في ذلك العصر، فلماذا الان تكتمونها في عصر النبوه؟ فاذا لماذا الان تكتمونها في عصر النبوه؟ فالمسلمين لم تكن علامات النبوه معلومه الكفر عندهم، لأن المولى غايه ما يخبر يخبر بانها معلومه كفريه عند بني اسرائيل فقط. فاذا كان كذا فالمسلم لم تثبت عنده معلومه حجيه في علامات النبوه. طبعا لم تثبت، هو ثبتت. لماذا قولي مثل ثبتت من ناحيه روح، ولكن كلامنا من ناحيه هذا القول ان هذا القول هل يدل على معلوميه حجيه او فقل على معلوميه علامات النبي من نفس هذا اللفظ من بعد نبي الله؟ نقول هذا اللفظ لا يدل على كل علامات النبوه ثابته عند المسلمين. كلامنا في الاستدلال اذا نظرنا الى الايه بما هي معروفه عنه، فنقول بان ظاهر الايه قالت هكذا على علماء اليهود يحرم الكتمان في علامات النبوه ويجب عليهم الاظهار من بعد ما بينا هذا الشيء الذي يجب عليهم الظن بعد ما بيناه لظن الطريق القوام. وهذا لا يعني بانه هو معلوم عند المسلمين، فاذا لا يعني بانه معلوم على المسلمين فاذا وجب الاظهار على الاخبار وجب القبول على المسلمين، اذا وجب القبول فيجب قبول قول الحبر سواء افاد العلم ام لا، وهذا معناه حدوث خبر الله. فإذا نسأل لهم إشكالهم إذا قلنا بأن الكتاب يراد به التوراة والناس يراد به القرآن، أما إذا قلنا يراد به الكتاب القرآن والناس المسلمين لا يسأل الإشكال، ويكون حينئذ أخذنا لقولهم بما هو ثابت في عندهم. هذا الإشكال إذا استطعنا نحن أن نخرج منه، لكن لا نستطيع أن نهرب من الإشكال الثاني، وهو أن الآية بحسب الاتفاق هي واردة في علامات النبوة، على علامات النبوة في إثبات النبوة وإثبات النبوة من أصول الدين. فإذا كانت إثبات النبوة من أصول الدين هي موطن اتفاق بين جميع العلماء سنة وشيعة بأن في أصول الدين لا يقبل خبر واحد وإن كان ثبت له، لا بد من خبر متواتر أو خبر محسوس بالخبر. فهذا الشيء الذي ثبت في علم الكلام يكون قرينة تقيد الآية. لماذا تقيد الآية؟ لأن الآية قالت وجب الإظهار وأطلق الصحة، لكن هذا الإطلاق لم يسلم من وجود تقييد في علم الكلام، وهو وجب الإظهار عليهم ويجب علينا القبول حال كون قولهم مفيدا للعلم. إن قلت من أين أتيت بهذا القيد حال كون قولهم مفيدا للعلم، نقول لمبحث في علم الكلام وهو أن إذا كان قولهم في مضمونه فيه إثبات أكثر من أصول الدين فيجب علينا إذا أردنا أن نأخذ بقولهم أن يكون قولهم مفيدا للعلم، فحينئذ نقيد وجوب الإظهار. فتكون الآية هكذا، إذا جمعنا بين الآية وبين ما ثبت في علم الكلام يحرم على الأخبار الكتمان ويجب عليهم الظهور ويجب عليهم الإظهار، ونحن يجب علينا القبول إذا أفاد قولهم العلم.
فإذا أتى بقوله العلم لا محل أن تنزل بالآية على حجية القبر الواحد، لأن القبر الواحد فرضناه بأنه بحسب الطبع لا يفيد علمه من السلطان، فالآية تدل على حجية القبر الذي أتى بالعلم، ثم لا تدل على حجية القبر الذي لم يفيد العلم وإنما
بهذا الإشكال الثاني لا ينسى ربك لماذا تمسك؟
طبعا الأصول التمسك بالإشكال الأول
يعني الإشكال الأول مردود لأنه مبني على كون بعد ما بين الله والآية والكتاب، مبني على كون الناس المسلمين والكتاب القرآن، مع أنه ليس بذلك
وهم في كلامنا الناس اليهود والكتاب هو،
لكن بالنتيجة واحدة بأن الاستدلال بآية الكتاب لم لا يحصل لأن فيه إشكال. هذا تمام الكلام في آية وبه ننتهي ذلك. طبعا هناك آيات أخرى مستدل بها على حجية القبر الواحد لأن فيها استدلال، مثل فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مثل قل هو إذن لكم يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة، فيأتي هذا المطلب في الرسائل والكتاب الثلاث المترتبة على الاستدلال بهاتين الآيتين. إذا انتهينا من الاستدلال في الآيات فننطق إلى السنة، نقول هل يوجد في السنة أخبار تدل على حجية خبر واحد؟ نقول قبل البحث في الاستدلال لا يمكن أن نثبت حجية خبر الذي يفيد نصا دل على اثبات حجية الخبر فنتنفس فيه. لماذا لا يحصل؟ لانه يلزم المصدر، لان الايه التي نهت عن الظن ثملت كل خبر، فاذا ثملت كل خبر فقل الا هذا الخبر نخرجه لان هناك ظن دل على اثبات حجية. من قل كلام الايه الظن كل هذا الظن من الذي قلت انه ليس؟ لا بد ان يخبر من خارج من طريق العلم بان هذا الظن حجة حتى يكون هذا الظن دالا على اثبات الظن الاخر. أما إذا أخرجت عاب الخبر لكون هذا الخبر قام عليه فحينئذ يكون هكذا معناه أن إثبات حجية الخبر الواحد متوقفة على إثبات حجية، وهذا هو الطور الصريح لا بد أن نتمسك بالسنة بالأخبار غير أخبار الآحاد، غير أخبار الآحاد لا يوجد عندنا إلا التواتر، فحينئذ لا بد أن نتمسك بأخبار متوافرة على إثبات حجية الخبر الواحد. لكن يبقى قبل أن نتمسك بأخبار متواترة نقول بأن التواتر كما قلنا سابقا بأنه منقسم على ثلاثة أقسام. تارة عندنا التواتر تواتر لفظي وهو خبر جماعة يمتنع تواترهم عليه كذلك، كان هذا الخبر الآتي من خلال الجماعة بتمامهم كان متطابق لفظا ومعنى، هذا يسمى التواتر اللفظي، وقلنا بأنه إما نادر أو معدوم في الجماعة. خبر هذا الخبر أو هذا الخبر متواتر ثم لا تستفيق الجنة، أن التواتر هو يمتنع تواترهم عليك بإعادة بحيث يفيد خبر الجماعة في العلم، نفس خبر يفيد العلم، فإذا أتى بالعلم فالحجية ثابتة من العلم إثباتا ذاتيا لا يمكن تفسيرها، فيكون هذا الخبر متواتر حجة ليس بحاجة إلى دليل. لكن قلنا بأن هذا إما معدوم في الشريعة وأنه نادر ثم بعض عندنا قسم من التواتر يسمى بالتواتر المعنى، أتت أخبار الجماعة فقط بأن الجماعة في هذه الأخبارات لم تتوافق عليها، إلا أن هذه الأخبار كانت مختلفة مفهومة، هذه تتكلم عن واقع، تلك تتكلم عن واقعة ثانية، ثالثة تتكلم عن واقعة رابعة وهكذا، فإذا هي ليست مستقلة إلا أن بحسب اللازم يوجد بينها لازم واحد فإذا يوجد لازم واحد في الجميع فيكون هذا اللازم متواتر المعنى عند إخبار الجماعات كلها. فإذا كان هذا اللازم ثابت عبر إخبار الجماعة كلها وقد قررنا بأن الجماعة يمتنع تواتره على الكذب، فإذا نقطع بأن هذا اللازم لا كذب فيه، إذا نقطع ويجب العلم بحضور هذا اللازم. وهذا أمثلته كثيرة. يأتيك خبر يقول يخبرك عن شجاعة أمير المؤمنين في معركة الأحزاب، خبر يخبرك عن شجاعته في أحد، خبر يخبرك عن شجاعته في التسليم، خبر يخبرك عن شجاعته وقت النبي، وهكذا أخبار بحسب المعنى متداينة لا يوجد بين خبر وخبر اتفاق معنى ولا فرق، إلا أن في الجميع هناك لازم واحد وهو شجاعة أمير المؤمنين. هذه الأخبار التي أخبرت عن حروب المسلمين في العصر الأول نقطع بأنها صادرة عن جماعة يمتنع تواصلها عن الكذب، فإذا نقطع بأن هذه الجماعة أثبتت لازما لا يعقل أن يكون هذا الذي كذب، إذا لابد أن يكون صادقا كذا وكذا. خذ مثل سماحة وزيد حاشر، حاتم ما قبل الإسلام كان مشهورا بالكرم وثبت كرمه عندنا، لكن ثبت كرمه على أين؟ يقولون على نقل أخبار ثلاثة. هذا يخبر بأنه وجد حاتم مثلا في الجرعية فأكرمه، لكن يخبر بأنه خطبه من بيت فأكرمه، ثالث المحلول تابع أنه كان مثلا في الطريق فنحر له الإذن، وهكذا. فهذه أخبار يوجد بلا لازم واحد وهو كرم حاتم جاءه جود حاجة. هذا التواتر المعنوي إن ثبتت حجيته عندنا التواتر الثالث هو التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي هو خبر جماعة لم تقطع لا معنى ولا وصل ولا لازم حتى بلا وزن، إلا أن هذه الأخبار عندما صدرت من هذه الجماعات المتباينة نقطع بأن بعضها صادق قطعا، لأنه يستحيل أن يكون الجميع اتفقوا على الكذب وأن يكذبوا الجميع. والتواتر الإجمالي أحسن مثال له هذا المثال، أنت إذا عشت في بلد فقط تسمع الناس كثيرا، هذا يخبرك عن الصحابة كان يخبرك عن الصحابة في الحرم، هذا يخبرك عن وجود صلاة الصبح الفلاني، ذلك يخبرك عن وجود درس الحرم، في أخبارات متعددة لا يوجد بين خبر وخبر لا اتفاق لفظ ولا معنى ولا دليل. أنت لو جلست ما قبل النوم تعطي الإخبارات التي وقعت في هذا اليوم تجدها إخبارات جماعة، لكن تقطع بأنه لا يعقل أن يكون كل من خبرك قد تواطأ على الكذب، لأنه يستحيل أن يكون هؤلاء كلهم قد اتفقوا حول الطاغوت المستديرة واتفقوا على أن يكذبوا عليه من الجد إلى زميلك إلى زوجك إلى أولادك، كل هؤلاء الذين أخبروا هذا أخبرك صباحا ذلك أخبرك ظهرا زوجتك أخبرك بالليل أو لا حديثة وقعت في مثلا في العالم النسائي، وتقطع بأن وجود خبر من هذه الأخبار صادقا قطعا ولا يمكن أن يكون جميعا كذبا. هذا ما يسمى بالتواتر الإجمالي، وهو القطع بصدور البعض أو قطع بصدور البعض ولا يمكن أن يكون الجميع قد اتفقوا عليه. صح. التواتر المعنوي موجود في الشريعة، التواتر الإجمالي أيضا موجود في الشريعة، لأنه لا يعقل أن يكون كل هذه الأخبار التي تتكلم كلها من أشخاص كاذبين بحيث كلهم اتفقوا عليها. فإذا نقطع بذلك نقطع بأن بعض هذه الأخبار هو قد ورد حتمها، فنحن في مقام الاستدلال على حيثية الخبر الواحد من تمثل بالتواتر المعنوي وبالتواتر الإجمالي لا بالتواتر. يحتمل لكل فرد فرقة، ولكن هذا الاحتمال عندما تنظر فيه إلى الجماعة كلها يتضاعف. إذا ذهب نظرت إلى كل فرد فرقة تقول هذا يحتمل فيه كذب، هذا يحتمل فيه كذب، ولكن بهذه الخصوصية أن يكون خبره كاذبا حال كون الخبر الثاني كاذبا وكل منهما أتيا ويخبرا تبلغت الخبر بحيث اتفقوا، هذا يكذب عليه وهذا يكذب عليه والثالث يكذب عليه والرابع يكذب عليه وكل من أخبرك قد كذب عليك اليوم، إذا احتمال ليس أنه لا يحتمل به بل هو قد انعدم نهائيا بالنسبة لك. أما هذه الأخبار التي نستدل بها على حجية الخبر الواحد الثاني ونقولون قد قسمها السيف هو المنصور والسيف الأنصار قسمها إلى ثلاثة، طبعا لا يمكننا أن نحلل جميع الروايات، لأن الروايات تفوق 70 رواية، فإذا فاقت السبعين رواية من ناحية الفوات الإجمالية لن يحدث، لأنه لا يحصل أن يكون سبعون شخص قد تكلموا عن المن أو سبعون أجل، كلهم قد اتفقوا على الكذب علينا في هذا الوقت لا يحصل. فإذا لا يحصل إذا نقطع مسؤول بعض ذلك هذه السبعون ليس نحن عرفها بكلام، لأننا سنعرف مضمون هذه القواعد. وإذا كنا حافظين على الروايات من كل هذا الوقت، أما الطائفة الأولى يسمونها الطائفة الأخبار المتعارضة، إن لا تشتكيك كان يسمى مقبولة عند ابن حنبلة أو مرجعة أبو خديجة أو قضائية من جهة أو هذه الأخبار، أنهم أكثر إلى الإيمان يقولون له يأتي عنكم الخبران المتعارضة. فماذا يقول الإيمان؟ خذ بأعدائهما، يقول كل منهما عادي، كل منهما أحدث. يقول خذ بأصدقهما، يقول كل منهما أصدق، كل منهما أصدق. يقول خذ بأوثقهما بأعلمهما، يقول كل منهما أصدق، كل منهما عالم. يقول خذ بما وافق الخير، يقول كل منهما وافق الخير. يقول خذ بما آلف العالم، يقول كل منهما رابط عام أو مخالف. يقول حينئذ خذ بالمشهور ودع الساده الناس. يقول كل منهما مشهور، يقول حينئذ فتخير أو فاحبط على خلاف. هذا الخبر يأتي عنكم الخبران المتعارضان، لا يكفي إما أن يتعارض الخبران حال كون الخبران مقطوعي الصدور، وأخرى لا يتعارضان حال كونهما مضمونين. إذا كانا مقطوعي الصدور يعني متواترات، إذا نظرنا نحن في عالم الفقه لا نجد أخبار متواترة صلوات الله، فإذا لا نجد فإذا التواتر لا مصداق له، فإذا لم يكن لها مصداق فإذا التواتر لا يعقل أن يتعارض، لأنه لا مصداق للتواتر اللفظي. فإذا نصح أن السائل عندما عبر الإمام قال يأتي عنكم الخبران المتعارضان وهما الخبران المضمونات صدور، ما قال الإمام مباشرة أنهما خبران مضمونين صدور فردهما، لأن خبر مضمون صدور لا قال له، بل نبأ قال خذ بأعدلهما. ما معنى خذ بأعدلهما؟ يعني خبر المضمون العادل حده لازمه حجية خبره، لازمه حجية خبر الله. هذا لازم من الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أخبار وردت من الأئمة في الإشارة إلى روايات مخصوصين أمروا شيعتهم بالأخذ بروايتهم على كون الأمر أعم من أن يكون قد روى أو قد فتح مطلقا أمره بروايته. مثلا يأتي شخص يقول أتى يونس بن عبد الرحمن يقف يقول للناس آخذ عنه معالم ديني، قال نعم عليك بالأسف فإنه كان وزيرا عند أبي وقد حفظ 40,000 حديث. فهنا عندما قال له السائل أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، فقال عليك بالأسف، نتذكر بأن الشاعر كان في ذهنه شيء وهو أن خبر السر في ظهر يقدر، وإنما أتى هو ليستخبر أن هذا الشيء الثابت هل يطبق في الأسد أم لا؟ قال ما يطبق في الأسد، فإذا لازمه حينئذ أنه أقره على ما في ذهنه تقريرا، لأن لماذا هو سأله في التطبيق؟ كأن السائل مثلا قطعا السائل سلم بالكبرى وهو أن كل ثقة حسن، أتى الإمام عن الصغرى أن هذه الكبرى أطبقها في الأسد أم لا؟ قال الإمام نعم طبقها. عندما قال طبقها يكون تقريرا له من الكبرى السنية وهو أن كل ثقة قول وحجة. هذا اللازم. ثم من غض النظر عن هذا التقرير أيضا عندما قال عليك بالأسد، الأسد لماذا يقضي؟ لماذا يقضي خبره؟ يقضي خبره لأنه ثقة، فإنه معناه أن خبره ثقة ليس في هذا اللازم. أو لا تقول الإمام عليك بهذا الجالس وأشار إلى زرارة، أو لا عندما قال الجميل بن زرارة إني أحب أن أرى مضمون الصدقة، إني أحب أن أرى في سنعة مثل تليق في المدينة سيكون، أو مثل محمد بن مسلم كان يأمره بأن يتكلم بما يقوله كل شيء يرويه الإمام يأمره، أو لا مثل تلك النصوص التي وردت عن الإمام الحجر العمه وابنه ثقتان فما أديا عني فعني الأدنياء، فعندما يقول أن هذا النائب ثقة الباطل كما أجل وعني تعني أبي. فنستشف من ذلك أن كل إنسان ثقة يقضى بالقول كما يؤدي هذا الثقة بحيوان في الحجة الحقيقة. وهكذا هذه الأخبار التي أشرت لها كلها أو مثل هذا زكريا بن آدم لما يكون هنا في مصدر الكتاب عندما بعثه إلى حمل الموضوع بعث معه كتاب ما مظنون أن بعثه ليس الله هو عزة هو حزة الله في الدنيا والآخرة هو حزة في الدنيا والآخرة لا إلا لكونه ثقة يخبر عن المحسنين وإلا لا لم تثبت له العصمة ولم يثبت قومه إيمانا حتى يكون هو حزة الله في الدنيا والآخرة. هذه الأخبار التي أثرت إلى روايات البخاري تدل بالله على حجية طبقتين هذه الطائفة الثانية لها لازم هي هذا اللازم هو عين لازم الطائفة وضعها عندما طائفة ثالثة لا أصارت إلى استقاط مطلقا لا أثر إلى حكم الله مثل ذلك التوقيع وأما الحوادث الواقعة بعد ترجع فيها إلى رواة أحاديث هنا ترجع فيها إلى رواة أحاديث لا نرجع لأي شيء فلو رجعنا وقال هذا الإنسان أن الإمام روى بذلك أخبرنا لا يقول إما أن يأخذ بقوله وإلا عندما أمرنا بالرجوع معناه أمرنا بالأخذ بقوله فمعناه أن قوله حجة في حقنا وإن كان يكون الصوم فمعناه بأن قوله يعني خبر الله أن يكون حجة أو مثلا في ذلك الحديث الذي ورد عن الإمام هذا بالنسبة إلى بني فضال بني فضال كانوا جميع الرواة سمعوا تقرأ قال خذوا بما رأوا وذروا ما رأوا ما رأوه من خلاف ومن عقوبة ضرور ولكن ما رأوه خذوه إلى خذوا ما رأوه دالا على أنهم يؤخذوا بقولهم لأنهم ثقة فلازموا أن قول كل ثقة في له هذا أيضا ما ضعوا لأن عندنا ثلاثة قوات لا علاقة عندنا طريقة رابعة هذه بعضها يقول بأنه من حفظ 40 حديثا بعثه الله فقيها يوم القيامة بعثه فقيها لأنه بعثه حافظا بعثه فقيها يوم القيامة شأن الفقيه ماذا شأن الفقيه إن قوله حجة على الآخرين فإن من حفظ 40 حديثا لازم أنه سيخبر بها لأنه سيخبر بها والناس يأخذون بها فله نفع بما أن له نفع في الدنيا وإن كان هذا النفع في 40 حديث يبعثه الله كأنه نفع الأمة بجميع الشريعة بعثه فقيا كأنه نفع الناس في جميع الأحكام فإذا لازم حجية قولي إذا حدث فقيه أو لا ذلك الخبر بأنه بث علمك في جميع عملك فإنه يأتي على الناس زمان هرج ومرج لا يأنسون إلا بكتبك هنا لا يأنسون إلا بكتبهم تقريرا من الإيمان على أنه يجوز لي إذا قرأت هذا الكتاب ووجدت فيه خبر أنا أخذه وإن كان هذا الخبر خبر واحد أيضا فيه تقريرا بث علمك في بني عمك عندما يبث علمه في بني عمك يكون خبر واحد فعندما أوجب على الجدد من ملكك في أن ابن عمي يجعله القبول هذا معناه أن قوله في الجنة في حجة حقه وإن من هذه الطائفة الرابعة على هذا اللازم هذا من هذا طائفة خالدة لها نفس هذا اللازم وهو كهذا القول الذي صدر عن كل الأئمة أنهم كثرت علي الكذابة قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ستكثر علي هنا إذا كان ستكثر علي الكذابة هو خبر لازم